الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في الحديث الثاني بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. والحديث جاء في الصحيحين بلفظ فلم يجلس بالفاء، وفي رواية البخاري لم يجلس، في رواية البخاري لم يجلس بحذف الواو والفاء، أما بزيادة الواو فهي خارج الصحيح، ولم يجلس خارج الصحيح، أما في الصحيحين فهي فلم يجلس، وفي رواية البخاري لم يجلس. فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وفي هذا الحديث ما سبق ذكره، أن من سهى عن التشهد الأوسط وعن الجلوس له فإن استتم قائما فلا يرجع إلى الجلوس ويمضي في صلاته، ويسجد سجود السهو قبل السلام. وقد اختلف العلماء متى يحرم عليه الرجوع، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحرم عليه الرجوع إذا انفصلت إليتيه، إذا انفصلت إليتاه عن قدميه، فهنا يجب عليه أن يمضي ولا يرجع إلى الجلوس. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، فيرى أنه يمضي في صلاته ولا يجلس وإن لم يستتب قائما، فإذا انفصلت إليتاه عن رجليه وبدأ بالارتفاع ولو شيئا يسيرا فيمضي في صلاته ويسجد للسهو ولا يجلس. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا استتم قائما فلا يرجع إلى الجلوس، لأنه انتقل إلى ركن ولا يرجع من ركن إلى واجب. وقوى هذا القول العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا شرع في القراءة فلا يرجع إلى الجلوس، وقبل الشروع في القراءة له أن يرجع إلى الجلوس، وهذا مذهب أكثر العلماء، فأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه إذا شرع في القراءة لا يرجع إلى الجلوس من أجل التشهد الأوسط. وقبل أن يشرع في القراءة له أن يرجع إلى الجلوس وأن يأتي بالتشهد الأوسط. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يرجع ما لم يركع، يعني إذا قام واستتم قائما وشرع في القراءة كأن يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، وقبل أن يركع له أن يرجع وأن يجلس للتشهد الأوسط ويتشهد. وهذا مذهب الحسن البصري، وأظهر هذه الأقوال ما دل عليه ظاهر الحديث، فظاهر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قام لم يجلس، لم يرجع إلى الجلوس، وليس في الحديث أنه شرع في القراءة، ففيه ذكر القيام وليس فيه أنه شرع في القراءة. وهذا هو المعنى المعقول باعتبار أنه انتقل من واجب إلى ركن، فلا يرجع إلى الواجب وقد انتقل إلى ركن، والقيام ركن من الأركان والفاتحة ركن من الأركان. فإذا حصل منه القيام فقد تلبس بركن، وإن لم يقرأ بعد فلا يرجع من ركن إلى واجب. وإذا فعل ذلك الإمام كأن يستتم قائما ويشرع في القراءة مثلا ثم يرجع إلى الجلوس، فالأظهر أن المأمومين لا يتابعونه في هذا الصنيع، لأن هذا من قبيل الخطأ، والإمام لا يتابع في الأخطاء التي يأتي بها وهي خلاف السنة الظاهرة، فإذا فعل هذا فلا يتابع على صنيعه. وإن كان قبل القراءة فنبه قبل أن يقرأ، أول ما استتم قائما جاءه التنبيه قبل أن يشرع في القراءة، فإن جلس فظاهر السنة أنه أخطأ أيضا في فعله، وأنه لا يتابع على مثل هذا الخطأ. وأما إذا كان العكس فحصل السهو من جهة المأموم، الإمام جلس في التشهد الأوسط وهناك من المأمومين من استتم قائما، وش الذي يصنع المأموم؟ يجلس نعم يجلس ولا يبقى قائما منتظرا للإمام، وذلك أن فعله الذي فعله من قبيل مسابقة الإمام، والأفعال التي فعلها قبل إمامه أفعال ملغية، والواجب عليه أن يرجع إلى الجلوس وأن يتشهد مع إمامه فيرجع وإن استتم قائما. وإذا ما نبه الإمام قبل أن يستتم قائما بدأ بشيء من الارتفاع يريد النهوض قبل أن يتشهد فسبح به الناس تسبيحا مسمعا أسمعوه يقينا، فأبى إلا القيام يتابع على هذا الخطأ أو لا يتابع؟ يتابع على هذا الخطأ، كيف لا يتابع؟ يعني سبحوا به تسبيحا مسمعا وقبل أن يستتم قائما شاهدوا يريد أن يتجه إلى القيام وعليه التشهد الأوسط فسبحوا به فلم يلتفت لتسبيحهم وقام، فهنا لا يتابع على هذا الفعل الذي فعله من قبيل الخطأ، يتشهد الناس تشهدا خفيفا ويتابعونه، وهو بعد ذلك قد يكون له العذر وقد لا يكون، فأمره ملتبس في شأن المأمومين، قد يكون له العذر في ذلك ظن أنه على صواب وأنهم أخطأوا فظن على أنه الواجب عليه أن يستمر في صلاته وأن لا يرجع إلى الجلوس وقد شرع في الارتفاع، فقد يكون عنده هذا الظن وسببه الجهل مثلا أو أنه قلد الإمام مالك في هذه المسألة، فعلى كل قد يكون له شيء من العذر في فعله أو ظن أنها تسبيحهم في غير موضعه وأنهم أخطأوا في التسبيح وأنه على صواب ثم تبين له الخطأ بعد ذلك بعد أن استم قائما وشرع في القراءة، فعلى كل قد يكون معذورا وقد لا يكون، فأما المأموم فإنه يأتي بالتشهد وإذا انتهى من تشهده أدرك الإمام في قيامه ويخفف من التشهد لا يطيل فيه حتى لا يتأخر عن إمامه، وإذا شرع الإمام في الارتفاع ولم يستتم قائما وسبح به فرجع رجع إلى الجلوس، فهل يجب عليه أن يسجد للسهو أو لا يجب؟ في ذلك نزاع بين العلماء، إذا شرع في الارتفاع قبل أن يستتم قائما سبح به فرجع إلى الجلوس، فهناك من أهل العلم من يرى أن سجود السهو قد وجب عليه بهذه الحركة التي فعلها، كما هو مذهب الإمام أحمد، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس عليه سجود سهو كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. والخلاف موجود في أوصاف الصحابة، منهم من ذهب إلى سجود السهو كسعد بن أبي وقاص، ومنهم من ذهب إلى عدم سجود السهو في هذه الصورة كأنس بن مالك رضي الله عنهما. والأظهر في ذلك أن سجود السهو لا يجب، باعتبار أن الفعل الذي فعله من الأفعال اليسيرة، ولم ينتقل إلى ركن القيام، فهذا الذي يظهر أن الفعل الذي فعله داخل في الأفعال اليسيرة في الصلاة، فلا يجب عليه أن يسجد للسهو. وإن سجد للسهو احتياطا فباب الاحتياط واسع، أما من ناحية الوجوب ليس هنالك دليل ظاهر يدل على وجوب السهو عليه، باعتبار أن الفعل الذي فعله من الأفعال اليسيرة ولم ينتقل إلى ركن آخر من أركان الصلاة، وإنما هي حركة يسيرة فعلها لبها فرجع وصحها الخطأ الذي حصل منه. لا، وإذا سجد الاحتياط متى يكون؟ نعم، نحن في سؤاله. نعم، إذا سجد في هذه الصورة أراد أن يحتاط قبل أن يستتم قائما، وأراد أن يحتاط وأراد نعم فيسجد للسهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ هو ترك واجبا أو زاد في صلاته؟ طيب، هو ترك واجبا أو زاد في صلاته؟ كيف؟ طيب، لماذا يسجد قبل السلام؟ بعد السلام باعتبار أنها زيادة، أنها زيادة في صلاته، فإن جعلنا له سجود فالسجود يكون بعد السلام لأنه زاد شيئا في صلاته. يلحق، لكن كما قلنا الذي ينبغي أنه يخفف، لكن له العذر. نعم، ترك التشهد. يقرأ الفاتحة، يعني يتشهد ويخفف ثم يرتفع ويقرأ الفاتحة ولو ركع الإمام، لكن يخفف القراءة ويدرك الإمام حتى في الركوع. نعم، فهنا الخطأ حصل. نعم، هو معذور في فعله، والخطأ حصل من جهة الإمام. ننتقل للتوحيد.